بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: والضرب الثاني أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء، أو في الشرع أو في العرف، فهذا على ضربين. أحدهما أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية، مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالأمارات الدالة عليه، فإذا وصل إليه كان هو الذي أراده الله تعالى منه. وإن أدى اجتهاد غيره إلى الحكم الآخر كان هو المراد منه، فيكون مراد الله تعالى من كل واحد منهما ما أداه اجتهاده إليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلم فيما سبق رحمه الله عن تقسيمات متعلقة بحصول المعنيين للآية، ثم أتى إلى هذا القسم قال: والضرب الثاني أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء، أو في الشرع أو في العرف. معنى ذلك أن المعنيان متفقان في اللغة، أو متفقان في الشرع، أو متفقان في العرف، يعني ليس بينهما تعارض. فعلى ماذا تحمل الآية؟ قال: هذا على ضربين، أيضا على قسمين. ما هو الذي على قسمين؟ هو في حال الاتفاق، اتفاق اللفظين على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي أو المعنى العرفي. يقول القسم الأول: أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل القرء، يعني لا يمكن أن تحمل الآية على كلا المعنيين. القرء يقصد به الحيض ويقصد به الطهر، إذن لا يمكن أن تحمل الآية على معنيين متناقضين، وإن كان كلا المعنيين شرعي، كلا المعنيين له معنى شرعي، لكن لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين. نحن قدمنا بقاعدة إذا تذكرون، قلنا إذا أمكن حمل جميع المعاني على الآية تحمل عليه لا إشكال، لكن هل ممكن أن تفسر الآية بالحيض وبالطهر؟ لا يمكن. طيب ماذا، من ماذا يصنع المفسر؟ قال هنا: مثل القرء الذي هو حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض. قال: ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما. هذا له معنى، هذا له معنى. طيب ماذا يصنع؟ قال: وعليه أن يجتهد رأيه في المراد فيهما بالإمارات الدالة عليه، يعني ينظر في القرائن التي ترجح أحد المعنيين أو الأدلة أو نحو ذلك. قال: فإذا وصل إليه، إلى هذا المعنى، كان هو الذي أراده الله تعالى منه، وإن أدى اجتهاده غيره أو اجتهاد غيره إلى الحكم الآخر كان هو المراد منه، فيكون مراد الله من كل واحد منهما ما أداه اجتهاده إليه. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن يبين مسألة مهمة. المطلوب من المجتهد الاجتهاد وليس الإصابة، ولذلك كل مجتهد مصيب أجرا لا مصيب حقا. وهذا قول أهل السنة والجماعة خلافا لبعض الفرق التي تقول كل مجتهد مصيب أجرا وحقا. هذا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن الحق واحد لا يتعدد خلاف المعتزلة. الحق واحد لا يتعدد، لا يمكن أن يكون القول في مسألة واحدة بالحل هو الحق وبالحرمة هو الحق. طيب، هنا يقول إذا المفسر اجتهد فتبين له بالقرائن أن القرء المراد به الحيض، اجتهد وجاء المفسر الآخر فاجتهد وتبين له أن القرء المراد به الطهر، كان الأول حقق ما أراده الله جل وعلا منه وكان الآخر حقق ما أراده الله جل وعلا منه، وهو الاجتهاد. وأما ما هو القول الحق في ذلك فالله أعلم به، لكن ليس المطلوب. ولو أننا كلفنا بقضية الإصابة كان هذا من التكليف بما لا يستطاع، فيؤجر الإنسان على اجتهاده وإن أخطأ، ويؤجر مرتين على اجتهاده إن أصاب. نعم، قال أكمل.
ولو لم يترجح للمجتهد أحد الحكمين ولا غلب في نفسه أحد المعنيين لتكافؤ الأمارات عنده، ففيه للعلماء مذهبان: أحدهما أن يكون مخيرا للعمل في العمل على أيهما شاء.
هنا نفس الوضع يا إخوة، يعني معنيان متكافئان، ولم يستطيع في هذه الحال أن يميز أحدهما عن الآخر. قلنا في الأول إذا ميز واجتهد مأجور، هنا لم يستطع أن يميز، ما وصل إلى قرائن تغلب أحد القولين، ترجح أحد القولين. طيب، مذهب العلماء هنا إما أن يختار أحد القولين للتكافؤ، يعني اجتهد حاول أن يصل هل المراد الحيض أم المراد الطهر فلم يجد، لكن لا بد من العمل، فاختار أحد القولين. طيب، هذا أحد المذاهب. المذهب الآخر،
والضرب الثاني أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكما.
أغلظ المذهبين حكما، هذا الذي هو الأحوط، الذي هو الأحوط، وهذا حتى في أبواب الفقه. إذا تردد الإنسان في معاملة بين حل وحرمة ولم يتبين له الصواب في أحدهما، ماذا يختار؟ يحتاط. ما الاحتياط هنا؟ الحرمة. الاحتياط الحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في بيته فوجد تمرة، فحصل أنه صلى الله عليه وسلم أخذها فأكلها، فقال إنه من تمر الصدقة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأخذ بماذا؟ الأخذ بالأحوط. أو إذا شك الإنسان في أي أمر فيأخذ بالأحوط، يأخذ بالأحوط، لم يتذكر هل توضأ أم لم يتوضأ، الأحوط أنه لم يتوضأ. وهذا خلاف قاعدة اليقين، ها لا يزول بالشك، ها هناك تيقن، هناك عنده أصل، وهو أنه كان متوضئا ثم شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، فالأصل أنه إيش؟ الأصل أنه متوضئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذن حتى ينتقض هذا اليقين. نعم. الضرب الثاني.
والضرب الثاني من اختلاف المعنيين ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما، فهذا على ضربين: أحدهما أن يتساويا ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل، فيكون المعنيان معا مرادين، لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراده منهما دليلا، وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي بينهما، جاز أن يريدهما بلف واحد يشتمل عليهما، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة.
الضرب الثاني من اختلاف المعني لا يتنافيا، صح هذا لفظ وهذا لفظ، لكن ليس بينهما تنافي، ممكن أن تحمل عليهما الآية، وضربنا على ذلك مثل بقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، ولا قالوا حبل الله الدين أو السنة أو الصراط المستقيم، ممكن أن تحمل الآية، مع أن هذا له معنى خاص وهذا له معنى خاص، لكن ممكن أن تحمل عليه الآية، وهذا كثير في القرآن، بل إن أكثر تفسير السلف على هذا، وهو اختلاف التنوع. نعم. قال: لأن الله جل وعلا لو أراد أحدهما لنصب على مراده منهما دليلا، هذا استدلال عقلي، يعني لجعل دليل على أن هذا المراد ليس هذا، وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي بينهما، جاز أن يريدهما بلف واحد يشتمل عليهما، يعني إذا كان الله عز وجل يريد المعنيين كلاهما لجعل لفظا واحدا يدل عليهما، لفظا واحدا يدل عليهما، قال بلف واحد أو بلفظ واحد، الذي يظهر أن هناك سقط يعني في بلفظ واحد وليس بلف واحد، بلف واحد هذا قد يحتاج مننا تأويل على معنى مراد، لكن المراد بذلك بلفظ واحد يشتمل عليهما يعني يكفي. قال: ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، يعني هذا من دلائل أن القرآن فيه إعجاز، أن لفظا واحدا يدل على معنيين أو أكثر، يدل على معنيين أو أكثر. والضرب الثاني.
والضرب الثاني أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل، وهو على ضربين.
تلحظون، يعني هو يفرع ويفرع ويفرع، فهذا يحتاج إلى انتباه ومعرفة بكل قسم يتبع ماذا. الآن بعد أن تكلم على أن معنيين لا يتنافيان، قال يمكن الجمع بينهما على ضربين: الضرب الأول يتساوي لا يترجح أحدهما، الضرب الثاني يترجح أحدهما، وهذا أيضا على نوعين. أحدهما
أن يكون دليلا على بطلان أحد المعنيين فيسقط حكمه ويصير المعنى الآخر هو المراد وحكمه هو الثابت،
يعني جاء معنى أو الآية تدل أو اللفظ في الآية يدل على معنيين، لكن الدليل يدل على أن أحد المعنيين أرجح، فيجب هنا الأخذ بالراجح وترك المرجوح. نعم.
والضرب الثاني أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه ويكون مرادا ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر، ويجوز أن يكون مرادا وإن لم يكن عليه دليل، لأن موجب لفظه دليل، فاستويا في حكم اللفظ، وإن ترجح أحدهما بدليل فصار مرادين معا.
هذا الضرب يحتاج إلى انتباه، يعني وكأن فيه نوع تداخل، يقول في هذا النوع أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين، أي هذا القسم، قال فيثبت حكمه ويكون مرادا، أي أن هذا المعنى مراد في هذه أو في هذا اللفظ لهذه الآية. قال ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر، المعنى الآخر لا يسقط. نعم نرجح أحد المعنيين لكن الآخر لا يسقط. طيب كيف نفسر هذا؟ يقول: يجوز أن يكون مرادا وإن لم يكن عليه دليل. القول الثاني أو المعنى الثاني: إذا أحد المعنيين عليه دليل فهو أقوى من المعنى الثاني الذي ليس عليه دليل، لكن هل المعنى الثاني لا يؤخذ به؟ لا يؤخذ به، لكن غيره أقوى منه. إذن كأنك تقول هذا أولى وليس أرجح، تقول هذا أولى، إذن هذا القول أولى من هذا القول، لأن هذا القول معه دليل وهذا صحيح لكن ليس معه دليل يرجحه، ليس معه دليل يرجحه. واضح إن شاء الله؟ طيب. قال: لأن موجب لفظه دليل، يعني الذي رجح. قال: فاستويا في حكم اللفظ وإن ترجح أحدهما بدليل، فصارا مرادين معا. يعني ممكن أن تحمل الآية على هذا ويكون هذا من باب الأولى، ويمكن أن تحمل على الثاني ويكون غيره أولى منه فقط، لكن لا يقال في هذا القسم أن أحدهما راجح والآخر مرجوح، أو أحدهما قوي والآخر ضعيف، لا، هذا فيما قبل، هذا فيما قبل. نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل
أثر يرجح
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل أثبت حكما من المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به.
انظر هذا نفس التفسير: لا شك أن المعنى الذي معه دليل هو أقوى من المعنى الصحيح الذي ليس له دليل. نعم.
فهذا أصل يعتبر من وجود التفسير ليكون ما احتملته ألفاظ القرآن من اختلاف المعاني محمولا عليه، فيعلم ما يؤخذ به ويعدل عنه
ويعدل عنه. إذن ما يعدل عنه إما أن يعدل عنه لأنه ضعيف، وإما أن يعدل عنه لأنه باطل، وإما أن يعدل عنه لأنه مرجوح، وإما أن يعدل عنه لأن غيره أولى منه. أقسام مختلفة، ليس كل ما يعدل عنه على مرتبة واحدة. فعندما نقول مثلا أن تفسير الآية في القرء بأنه الحيض مثلا بدلالة، عندنا دليل: دعي صلاتك أيام أقرائك، أيام قرئك مثلا الحديث، إذا أنت استدللت بدليل على الترجيح. المعنى الآخر باطل، أليس باطل؟ مرجوح، مرجوح. طيب نضرب مثال، مثلا لو قلنا في اهدنا الصراط المستقيم، بعض أهل العلم قال الصراط المستقيم هو الصراط المنصوب على ظهراني جهنم، وجماهير العلماء اهدنا الصراط المستقيم يعني الطريق الواضح في العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو الطريق الذي سار عليه الأنبياء الصالحون. فأخذنا بهذا القول الثاني الذي هو قول الجمهور لأنه أولى من القول الأول، ليس لأن القول الأول باطل أو فاسد. ولذلك العلماء، بعض العلماء عندما جاء يتكلم عن مسألة الصراط يوم القيامة ذكر من أدلتها من القرآن قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، وإن كان هذا ظاهره في معنى آخر أولى من هذا المعنى. نعم.
فإن قيل فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقرر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نزل من القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. قيل ليس هذا الحديث مع كونه من أخبار الأحد منافيا لما قررناه من الأصول المستمرة لما فيه من التأويلات المختلفة.
نعم، يقول هنا وقد أورد هذا الحديث، يقول هذا الحديث فيه ربما إشكال مع ما تقدم القول به، وهو أن هذا الحديث أن ما من آية إلا ولها ظهر وبطن، قال ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. طبعا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ثم قال هنا مع كونه من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد محتج بها إذا دلت القرائن على صحتها، فإنها تفيد العلم وتفيد العمل، تفيد العلم في جانب المسائل الاعتقاد وغيرها، وتفيد العمل كذلك. وخالف في هذا المتكلمون وقالوا إنها تفيد الظن على الإطلاق، ولو قلنا تفيد الظن ويعني بنوا على ذلك عدم إفادتها للعمل فضلا عن مسائل الاعتقاد لاستغنينا عن أكثر السنة، لأن أكثر السنة آحاد أم متواتر؟ آحاد، متواتر أقل، حتى أن بعض العلماء يعني حاول ينظم المتواتر، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض، إذن يعني وألفت بعض الأجزاء الصغيرة في الأحاديث المتواترة جمعوها، فالأقل هو المتواتر. فإذن سواء كان الحديث آحادا أو كان متواترا، بما أن الحديث الآحاد هذا احتفت القرائن على أنه صحيح، ومن القرائن أنه في الصحيحين مثلا، أنه في الصحيحين، هذه من القرائن على الأخذ بحديث الآحاد علما وعملا واعتقادا. نعم، فهنا بعد ذلك جاء يفسر أو يحاول أن يخرج معنى الحديث بما لا يعارض التقعيد السابق. نعم.
أما قوله ما نزل من القرآن من آية إلا لها ظهر وبطن ففيه أربعة تأويلات،
يعني ما معنى أن الآيات فيها ظهر وبطن؟ لأن لابد نحن هنا أن ننتبه لقضية تفسير الباطنية، وتفسير خطير جدا، يأتون بالآية من المشرق ويستدلون عليها بشيء من المغرب، يأتون آية في الأحكام ويستدلون بها على عقائد باطلة، هذا خطير، التفسير الباطني تفسير خطير. نعم.
أحدها معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها، وهو قول الحسن.
يعني هنا يقول إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها، يعني بعض أهل العلم يا إخوة يجعل هذا من باب القصص مثلا، فظاهر الآية قصص الأنبياء، تقرأ قصة هود وفي قصة صالح، ويجعل باطن الآية العظة والاعتبار، يفسر هذا قضية الظاهر والباطن، أن الظاهر أنك تقرأ قصة والباطن أنك تستفيد العبرة منها. نعم، قد يحمل على هذا قول الحسن، الله أعلم.
والثاني يعني أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين وباطنها عظة للآخرين.
نعم، قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وأرى أن قول الحسن يعني يتجه إلى هذا، يتجه إلى هذا المعنى. نعم.
والثالث معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها، وهذا قول ابن مسعود.
يعني الظاهر أن هذا من باب أن البعض يعمل بالآية والبعض لا يعمل بالآية، فالنظر هنا إلى حال العبد وليس إلى المعنى في الآية. نعم.
والرابع يعني أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها، وهذا قول الجاحظ.
يعني أن الظاهر هو التلاوة والباطن هو التفسير، وهذا قال به بعض العلماء، يعني مثل الطبري أيضا على هذا القول، ابن جرير الطبري، وقريب منه قول لعبد الله بن المبارك أن المراد بالظاهر التلاوة وبالباطن التفسير. نعم، وهذا لا إشكال فيها أيضا.
وأما قوله ولكل حرف حد ففيه تأويلان، أحدهما معناه أن لكل لفظ منتهى فيما أراده الله تعالى من عباده، والثاني أن لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب.
يعني الأول نظر إلى قضية التلاوة، لكل لفظ منتهى فيما أراده الله من عباده سواء بتلاوتهم له أو بتدبره، والثاني لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب بحسب العمل، بحسب العمل. نعم.
وأما قوله ولكل حد مطلع ففيه تأويلان، أحدهما معناه ولكل غامض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته ويوقف منه على
ويوقف
منه على المراد به، والثاني معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة.
يعني ولكل حد مطلع، معنى ذلك لكل غامض من الأحكام، يعني شيء يدل على تفسيره، لم يبقى غامضا محضا، يعني كأن هناك، طيب مثل ماذا؟ مثلا قد يكون أحيانا الضمير، قد يكون الالتفات، قد يكون أسلوب عربي أي في الآية نفسها يدلك على المراد. نعم. الثاني قال معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة، يعني معنى هذا أن لكل حد مطلع، معنى ذلك كل ما يفعله الإنسان سيجده يوم القيامة، هذا طبعا على أحد المعاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الاستعاذة. ثبت بالكتاب والسنة أن يستعيذ القارئ لقراءة القرآن فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو نص الكتاب. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي الاستعاذة وجهان، أحدهما أنها الاستجارة بذي منعة، والثاني أنها الاستعانة عن خضوع.
نعم. ثم جاء إلى الكلام عن الاستعاذة بعد أن تكلم في هذه الفصول عن مسائل وقواعد عامة في أمور الاختلاف والألفاظ. الاستعاذة عموم لفظ عاذة، عموم لفظ عاذة تدل على التحرز والتحصن، وتدل على النجاة. ومعنى أستعيذ بالله، أمتنع به وأعتصم به وألجأ إليه، هذا المعنى عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معناه أنني أعتصم بالله سبحانه وتعالى وأمتنع به وألجأ إليه من كيد الشيطان ومن همز الشيطان ومن مكر الشيطان. والاستعاذة معاشر الأحبة تتضمن كمال التوحيد، الاستعاذة تتضمن كمال التوحيد. لماذا؟ لأن فيها لجوء إلى الله. عندما تقول أستعيذ بالله، الاستعاذة عبادة، فأنت تلجأ إلى الله جل وعلا وتبين فقرك وحاجتك إلى مولاك، وأنك غير مستغني عنه بحال من الأحوال. فلذلك إذا جئت تقرأ القرآن قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. إذن هذا من مواطنها، وسيأتي ذكر المواطن الأخرى إن شاء الله. فأنت هنا تعتصم بالله، تمتنع بالله، تلتجئ إليه من الشيطان، فهذا فيه لجوء وفيه إقبال على الله جل وعلا، وفيه تمحيض التوحيد له سبحانه وتعالى. فقال هنا: ثبت بالكتاب والسنة أن يستعيذ القارئ لقراءة القرآن، هذا أمر مجمع عليه. وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، في رواية من همزه ونفخه ونفثه. قال: وفي الاستعاذة وجهان، أنها الاستجارة بذي منعة، يعني معناها في اللغة الاستجارة بذي منعة. قال والثاني أن الاستعانة عن خضوع، يعني مع، الظاهر أن عن هنا من باب تناوب حروف الجر، مع خضوع يعني فيها نوع تذلل، لا يمكن أن تستعيذ وأنت متعالي أو متكبر، لأن فيها حاجة منك إلى مولاك سبحانه وتعالى. نعم.
وفي موضعها وجهان: أحدهما أنها خبر يخبر به المرء عن نفسه بأنه مستعيذ بالله.
عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنت تخبر عن نفسك، هذا لفظ إخبار، ليس كذلك. مثلا تقول أنا ذهبت إلى كذا، فتقول أنا أستعيذ بالله من الشيطان، إخبار، هذا على المعنى الأول. الوجه الثاني:
والثاني أنها في معنى الدعاء، وإن كانت بلفظ الخبر، كأنه يقول أعذني يا سميع يا عليم من الشيطان الرجيم، يعني أنه سميع الدعاء عليم بالإجابة.
مما يدل على هذا يا إخوة أن الأحاديث التي جاءت فيها التعوذ المراد بذلك صرف الشر، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، هي اللفظ إخبار ولا ليس إخبار؟ إخبار، لم يصبه شيء في ذلك المنزل حتى يرحل. إذن إخبار يتضمن معنى الدعاء، وكأنك تقول يا رب احفظني وصني من كل شر في هذا المنزل، إذن هو إخبار بمعنى الدعاء، وهذا مستعمل في العربية، مستعمل في العربية. لكن أعوذ بكلمات الله التامات أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا فيه مع ما فيه من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه من طلب الدعاء، فيه كذلك تسليم الأمر لله، فإن العبد لما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى كأنه يسلم نفسه له جل وعلا، ففيها معاني عظيمة جدا، ولذلك لها مواطن كثيرة كما سيأتي. نعم.
وفي قوله من الشيطان وجهان: أحدهما من وسوسته، والثاني من أعوانه.
يعني إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان، من ماذا تستعيذ من الشيطان؟ أستعيذ من وسوسته، لأن الشيطان يوسوس للعبد وهو العدو، ويشاركه العدو الآخر وهو النفس. قال: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، لا تثق بالشيطان. بعضهم إذا قلت يا أخي والله هذا الشيطان، قال يا أخي كل شيء الشيطان الشيطان، يعني أنت صرت محامي حتى عن الشيطان. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله حذرنا من الشيطان. ولذلك قال أهل العلم: عندما تستعيذ بالله من الشيطان فإما شيطان الإنس الذي تراه، فهذا الاستعاذة منه بالبعد عنه أو بالدفع بالتي هي أحسن أو بالعفو. شيطان الإنس كيف تبتعد عن شره؟ إما أن تبتعد عنه وعن سبيله، ولا ادفع بالتي هي أحسن، أو أن تعفو عنه، ليس ضعفا منك ولكن دفعا لشره. النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل قال بئس أخو العشيرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف أو في لا؟ قال من الناس من لا يتقى شره إلا بمثل هذا، هذه المداراة، وفيها معنى ادفع بالتي هي أحسن. أما من شياطين الجن الذين لا نراهم فدفعهم بالاستعاذة، دفعهم بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
وفي الرجيم وجهان، أحدهما يعني الراجم، لأنه يرجم بالدواهي والبلايا، والثاني بمعنى المرجوم. وفيه وجهان، أحدهما أنه مرجوم بالنجوم، والثاني أنه المرجوم بمعنى المشؤوم. وفيه وجه ثالث، أن المرجوم الملعون والملعون المطرود.
نعم. ثم أتى إلى معنى الرجيم، وذكر في ذلك يعني ثلاث معان، ولكنه كأنه ذكر المعنى الثالث ليس على سبيل قوة المعنيين الأوليين. قال وفيه وجه ثالث، وهذا الوجه الثالث هو الذي عليه جماهير المفسرين، وهو الأظهر في ذلك والأرجح. إذن قال مرجوم بالنجوم، وهذا هي من الأمور التي خلق الله جل وعلا النجوم لأجلها، أنها رجوم للشياطين، زينة للسماء وعلامات للناس. قال المرجوم بمعنى المشؤوم، بمعنى المشؤوم، المشؤوم في نفسه، نعم، وليس أن فعل العبد، فالعبد لا يتشاءم، لا يوجد شؤم في، لكن هو مشؤوم أي بما فيه من ضرر، بما فيه من ضرر. هذا مثل وصف قول الله جل وعلا نحسات، نحسات، ليس المراد النحس الشؤم، وإنما هي في حالها كانت نحسا على غيره. فالشيطان شؤم على من يتبعه، شؤم على من يتبعه. نعم.
وقوله من نفخه ونفثه وهمزه، يعني بالنفخ الكبر، يعني بالنفخ الكبر، وبالنفث السحر، وبالهمز الجنون.
يعني هذه الله أعلم تفسير لهذه المعاني الثلاثة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، الهمز الجنون، يعني ما قد يسببه الشيطان من جنون للعبد، وهذا ما يكون بالصرع ودخول الجن في جسد الآدمي. ونفثه أي السحر، وسمي النفث لأنه ينفث في وضع هذه العقد، من شر النفاثات في العقد. والنفخ الكبر، إن الكبر من الشيطان أيضا، الكبر من الشيطان. إذن يا أخوة، في الجملة فوائد الاستعاذة، يقول أهل العلم مع ما فيها من دفع شر هذا العدو، فيها أمران مهمان. الأمر الأول بيان إقرار العبد بعجزه، عندما يلتجئ إلى الله بالاستعاذة فهو عاجز، وهذا من العبودية العظيمة، أن تبين فقرك إلى الله وحاجتك إليه. الأمر الثاني، قالوا أن من استعان بالله جل وعلا بصدق أعاذه الله، ماذا قالت امرأة عمران؟ فتقبل مني، لا، آية التي فيها الاستعاذة، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قالوا استجاب الله جل وعلا لهذه المرأة لصدق ما دعت به. ولذلك يا إخوة، عندما يقرأ أو يقول الإنسان الاستعاذة لابد أن يستحضر المقصود منها، ولذلك جاءت الاستعاذة في مواطن عديدة كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال 10 مواطن. فجاءت مثلا قبل التلاوة لدلالة الآية، لدلالة الآية، قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وكذلك جاءت في الصلاة قبل الفاتحة لما ورد في الحديث في ذلك، قبل أن يقرأ الفاتحة الإنسان يستعيذ ثم يذكر البسملة ثم يقرأ الفاتحة. كذلك عند الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة غضبان قال: إني أعلم كلمة لو قال هل ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا عند دخول الخلاء ماذا يقول الإنسان؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من ذكران الشياطين ومن إناثها. كذلك عند نباح الكلاب ونهيق الحمير، فقد صح بذلك الحديث أن الإنسان إذا سمع نباح الكلاب أو نهيق الحمير فإنه يستعيذ بالله من الشيطان. كذلك عند الفزع، إذا فزع ولا سيما قام من نومه فزعا يقول: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون، هذا وارد في السنة. كذلك حال الرقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى الحسن والحسين قال: أعيذكما بكلمات الله التامة، الحديث. الموطن الثامن في دخول المسجد من الدعاء الوارد في ذلك: أعوذ بالله العظيم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا أيضا من مواطن الاستعاذة. كذلك الوسوسة في الصلاة، إذا وسوس الإنسان في الصلاة فإن هذا شيطان يقال له إيش؟ خنزب، الذي يوسوس، فيستعيذ الإنسان ينفث عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك من نزل منزلا، وليس المراد فقط بالمنزل البر أو الصحراء، بل حتى من نزل في بيت أو في محل أو نحو ذلك يقول هذا الدعاء: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء في منزله ذلك حتى يرتحل، أو كما جاء في الحديث. إذن هذه من مواطن الاستعاذة الواردة في السنة النبوية. بهذا يكون ختام هذا الكتاب الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل مجالسه في موازين حسناتنا جميعا. من قرأ وعلق واستمع وحضر وتابع، ومن كان سببا في مثل هذه المجالس، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، أن يثبتنا على دينه، وأن يستعملنا فيما هو خير لنا، وأن يتقبل منا في هذه الأيام الفاضلة، ونحن اليوم على مشارف ليلة العشر الأواخر، أن يجعلها ليالي مباركة علينا، وتقبل منا فيها الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا للطاعات، وأن يصرف عنا الذنوب والمنكرات، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.